ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، كتلة التحول المدني الديمقراطي بالولاية الشمالية تدعو الولايات الأخرى لصياغة تحالفاتها المماثلة.
واجب المرحلة الآن لكي نستطيع إكمال هزيمة هذا الانقلاب الذي ولد مهزوما والذي ولد ميتا هو اصطفاف قوى الثورة.
عضو مجلس السيادة السابق صديق تاور يتحدث حول زيارة حميدتي لروسيا.
في تقديري هي يعني التعبير عن تخبط قادة الانقلاب العسكري في السودان وفي تعامله مع الشأن الخارجي.
والباحث والمحلل السياسي والكاتب الصديق الزيلعي يعلق أيضا على تصريحات حميدتي في روسيا.
والغريب أنه لم يختار الوقت المناسب لهذه الزيارة ولا يفهم الأزمة الدولية الحالية.
ولكننا سنستهلك العادة بموجز بأهم الأخبار والزميل أمين رمضان.
إدانات ورفض واسع لتصريحات حميدتي في روسيا المؤيدة لبوتين. حزب الأمة القومي يحذر من مغبة اتخاذ قرارات باسم الوطن على صعيد العلاقات الدولية تعقد من أزمته الداخلية. الخارجية السودانية تقول إن تصريحات حميدتي بشأن أوكرانيا أخرجت من سياقها. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن إجمالي إصابات مظاهرات الخميس بلغت 113 إصابة بالخرطوم. الجبهة الشعبية لتحرير ترفض عمليات ترسيم الحدود بين مكونات الشرك. 25 جسما وحركة مسلحة ولجان مقاومة يتفقون على إسقاط الانقلاب. الزيادات المستمرة على السلع الأساسية والخدمات تفاقم من معاناة المواطن ومطالبات بذهاب النظام الانقلابي. تجميد ترقية 500 معلم بمرحلة الأساس بولاية جنوب كردفان ل 17 عاما ومطالبات بفك التجميد ومنح المستحقات المالية. الحكومة السودانية تتعهد برعاية خاصة لشركات الاستثمار الروسية. الجيش السوداني يعلن زراعة مساحات مستردة من الميليشيات الأثيوبية. تحذيرات من نذر حرب في شرق السودان بسبب قرارات حميدتي. وزارة الصحة إرجاء تطبيق التسعير الجديد للخدمات العلاجية لحين التشاور مع التأمين الصحي وديوان الزكاة. حريق ضخم يشرد مئات اللاجئين الأثيوبيين بمعسكر أم راكوبة. استمرار الحرائق بقرية ود العجمي والمدير التنفيذي يستغيث بحكومة المركز. القاهرة تدخل التاريخ اليوم باستضافة ديربي الخرطوم بين المريخ والهلال.
شكرا أمين. وقع 25 جسما مطلبيا مهنيا وحركة مسلحة وأحزاب سياسية بجانب تنسيقية لجان مقاومة الولاية الشمالية على ميثاق كتلة التحول المدني الديمقراطي بالولاية الشمالية لاستكمال ثورة ديسمبر وإسقاط المجلس العسكري الإنقلابي. في جولة السودان اليوم استضفنا نور الدين صلاح الدين القيادي بحزب المؤتمر السوداني وأحد القائمين على المبادرة.
هذا الميثاق الذي تم توقيعه على مستوى الولاية الشمالية لكتلة التحول المدني الديمقراطي هو شيء يعني لا يخص حزب المؤتمر السوداني على وجه التحديد، لا يخص قوى الحرية والتغيير بشكل عام، فقط نحن كنا موجودون لأننا نعتقد أن هذه مناسبة وطنية تستحق الاحتفاء. كتلة التحول المدني الديمقراطي هي مجموعة من القوى السياسية الفاعلة والناشطة على مستوى المشهد العام على مستوى الولاية الشمالية. أتحدث عن أحزاب سياسية، عن لجان مقاومة، عن كيانات مهنية، عن منظمات مجتمع مدني، عن أجسام مطلبية إلى غيرها من التجمعات على مستوى الناشطة على مستوى الولاية. هذه القوى تواثقت على ميثاق يجمع ما بينها. أهم ما جاء في هذا الميثاق هو مقاومة انقلاب 25 من أكتوبر. فيما يلي مسألة ما هو الفرق ما بين هذا الميثاق الذي تم التوقيع عليه وما بين مشاريع المواثيق ومشاريع الإعلانات السياسية التي يتم طرحها على مستوى الولايات الأخرى. أعتقد أن ما حدث في الولايات الشمالية أن القوى الناشطة على مستوى الولاية هي اجتمعت مع بعضها البعض، حددت قضاياها، ناقشتها، وصلت إلى خلاصات ونتائج اتفقت عليها، تواثقت، أعلنت عن ميثاقها. فيما نجد أنه في ولايات أخرى يعني تقوم جهة ما من الجهات الناشطة على مستوى أي ولاية من الولايات الأخرى بطرح مشروع ميثاق كي في الفضاء العام كيما تتناقش حوله بقية القوى. هنا فقط القوى على مستوى الولايات الشمالية ارتأت أن من الأفضل أن تجلس مع بعضها البعض بدل من أن يتم إطلاق مبادرة على الهواء، لا، هي تجلس مع بعضها البعض ثم تتوافق فيما بينها ثم تشرع في عملية توقيع الميثاق. بالنسبة لنا أعتقد هذه خطوة متقدمة جدا للغاية وتصب في الوجهة السياسية بالنسبة لنا، وهي توحيد قوى الثورة. وأعتقد أن قضية توحيد قوى الثورة هي الفريضة الأهم الغائبة عن المشهد السياسي في السودان. نعم، السودانيون متوحدون أكثر من أي لحظة ما في تاريخهم الوطني الحديث حول يعني قضايا بعينها، منها مسألة رفض العودة والردة إلى مرحلة الشمولية من جديد، نريد استئناف التحول المدني الديمقراطي، نريد بناء دولة مدنية ديمقراطية. هذه هي جميع أهداف يتوافق عليها كل السودانيين. المشكلة أننا نتحرك لتحقيق هذه الأهداف من مواقع تنظيمية مختلفة. واجب المرحلة الآن لكي نستطيع إكمال هزيمة هذا الانقلاب الذي ولد مهزوما والذي ولد ميتا هو اصطفاف قوى الثورة في يعني في جسم واحد وبناء أكبر كتلة مقاومة لهذا الانقلاب. أعتقد أن هناك أشياء إيجابية يعني يمكن أن يبنى عليها هذا أو أن يبني عليها هذا التحالف فيما يلي مستقبل العملية السياسية في السودان، خصوصا فيما يلي قضايا العمل التحالفي وقضايا العمل الجبهوي. لدينا في يعني تاريخنا الوطني في مواجهة الشموليات يعني أشكال كثيرة ومختلفة لتحالفات، يعني رأيناها، شهدنا مثلا في بدايات عهد النظام البائد تحالف التجمع الوطني الديمقراطي، شهدنا قوى الإجماع الوطني، شهدنا تحالف في نداء السودان، شهدنا أخيرا تحالف قوى الحرية والتغيير. كل هذه التحالفات نجد أنها قد وقعت على مستوى قادة القوى السياسية، لكن من الأشياء التي يمكن أن نقول أنها أخفقت فيها بشكل أو بآخر أنها لم تستطع استنزال هذا التحالف إلى مستوى القواعد. نحن الآن أمام التجربة مختلفة أن القواعد، أن المجموعات التي يعني تتشابك مع بعضها البعض على مستوى العمل الجماهيري المباشر هي من اختارت أن تتحالف وهي من اختارت أن تتوحد أولا، وفي هذا مضت الولاية الشمالية. أعتقد أن هناك محاولات أخرى سوف تكلل بالنجاح في الأيام القادمة. هناك نموذج يتخلق على مستوى ولاية كسلة، أتحدث عن الغرفة المشتركة لمقاومة انقلاب 25 أكتوبر، أرى أشياء مماثلة على مستوى ولاية النيل الأبيض، على مستوى ولاية البحر الأحمر. فإذا استطعنا أن نخلق تحالفات قاعدية، وهذه التحالفات القاعدية تبني أو يبنى استنادا عليها تحالف على مستوى أعلى، ثم على المستوى الأعلى من وصولا إلى المستوى القيادي الأول، أعتقد بهذا سوف نجد لدينا تحالف قوي، تحالف راسخ، تحالف مترابط، تحالف هياكله على القدر المطلوب من القوة التنظيمية. وأعتقد هذا ما ظلت تعاني أو تفتقده الكثير من تحالفاتنا على المستوى الماضي. أتمنى أن تنتقل حمى هذا التحالف الذي تم تدشينه وتوقيعه على مستوى الولاية الشمالية إلى الولايات الأخرى، أن تنتهج الولايات الأخرى يعني ذات النهج، تركز على القضايا الرئيسة التي تهم قضية الانتقال الآن في السودان، كيف نستطيع إسقاط الانقلاب، كيف نستطيع أن نتفق على موضع القوات النظامية على مستوى هياكل الدولة بحيث تكون إحدى مؤسسات الدولة وليس شريكة في الدولة، كيف نستطيع قيادة الفترة الانتقالية ما بعد إسقاط الانقلاب، ما هي شكل هذه المؤسسات، كيف يتم الاختيار إلى هذه المؤسسات، ما هي المهام الملقاة على عاتق هذه المؤسسات، ما هي المدى الزمني الممنوح لهذه المؤسسات كيما تقوم بأعمالها. بعيدا عن أي تفاصيل أخرى، إذا استطعنا أن نحدث التوافق حول هذه القضايا الرئيسة في اعتقادي على مستوى كل ولايات السودان وصولا إلى بناء التحالف الأكبر العريض الذي يعني يضم كل القوى الثورية المناهضة للانقلاب على مستوى السودان، أعتقد بذلك نحن نكون قد وضعنا اللمسات الأخيرة في إسقاط هذا الانقلاب، وسيتأكد قولنا الذي ظلنا نقوله منذ اليوم الأول عندما رأينا كيف واجه السودانيون هذا الانقلاب منذ ساعاته الأولى، أن هذا الانقلاب وأن هذه الدكتاتورية سوف تكون الدكتاتورية الأقصر عمرا بين نظيراتها على مستوى السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
ما زالت ردود الفعل تتوالى على زيارة حميدتي نائب رئيس المجلس الإنقلابي لروسيا في توقيت حرج أدانت فيه معظم دول العالم الاعتداء الروسي على أوكرانيا. في هذه الجولة تحدثنا للبروف صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق، وكذلك تحدثنا للكاتب والمحلل السياسي صديق الزيلعي. نستهل بمساهمة الدكتور صديق الزيلعي.
الزيارة التي يقوم بها حميدتي إلى روسيا هي انعكاس مباشر للأزمة التي دخلت فيها بلادنا بعد الانقلاب الدموي في 25 أكتوبر. وزارة الخارجية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن العلاقات الخارجية، ولكن بعد الانقلاب وحتى قبل الانقلاب كان حميدتي يمارس هذا الدور في علاقاته بإسرائيل، في دوره في مفاوضات السلام، في رحلاته المكوكية ما بين الإمارات وإسرائيل، والآن تحول إلى روسيا. والغريب أنه لم يختار الوقت المناسب لهذه الزيارة، ولا يفهم الأزمة الدولية الحالية والوقت الحرج الذي يسافر فيه إلى روسيا، بل يؤيد الموقف الروسي في هذه الحرب الخاسرة. إننا نعتقد أن ما يدور في بلادنا حاليا هو نتاج طبيعي لهذه الطغمة العسكرية التي استولت على السلطة في ليل بهيم، وأن وحدة قوى المعارضة الديمقراطية والقوى الثورية هي الطريق الوحيد لإسقاط هذا النظام الدموي. شكرا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
هذا كان رأي الدكتور صديق الزيلعي في زيارة حميدتي لروسيا وتصريحاته هناك. في المساحة التالية يتحدث وباستفاضة الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق.
بكل التأكيد الزيارة اللي قام بها محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس الانقلاب في السودان للعاصمة الروسية خلال الأسبوع الحالي، يعني هذه الزيارة بكل تأكيد كان لابد أن تثير استغراب واستعجاب من أي مراقب مهما توفرت له من حدود الدنيا من الإدراك والتقدير الموقف المناسب واللحظة المناسبة. لذلك خاصة إذا راعينا من ناحية التوقيت ومن ناحية تكوين الوفد نفسه اللي سافر والظروف اللي تم فيها يعني اتخاذ هذه الخطوة. يعني من ناحية إذا لاحظنا الحدث الأبرز على مستوى العالم اليوم هو التصعيد الحاد بين روسيا وأوكرانيا بالشكل اللي بنتابعه كلنا واللي يتابعه كل العالم، واللي وصل مرحلة المواجهة العسكرية بين البلدين، وهي مواجهة ليست مواجهة سهلة، ليست مواجهة بسيطة، عندها مدلولات كبيرة على مستوى العلاقات الدولية، على مستوى المنظومة الدولية نفسها، على مستوى المفاهيم التي استقرت عليها المنظومة الدولية منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، فيما يتعلق بسيادة الدول، استقلاليتها، خياراتها الوطنية، حقيتها في ذلك إلى آخره. فهذه ليست مجرد معركة بسيطة بين دولتين في أمر بسيط، ولكن لها انعكاس كبير على صعيد على النطاق الإقليمي في آسيا وفي أوروبا بالتأكيد، ولديها يعني هذا الصراع نفسه وهذه المواجهة عندها أثر على المنظومة الدولية وتقاطعاتها على مستوى العالم، بما يمكن أن يحدث اصطفاف في مسارح كثيرة أخرى. ومن هذه المعطيات يعني تصبح التنبؤ بمآلات الأوضاع نتيجة هذا الصراع وهذه المواجهة العسكرية ما بين روسيا وأوكرانيا، وتبني الجانب الروسي لمجموعات انفصالية في أوكرانيا وغير ذلك بما له من تعقيدات ومخاطر كبيرة، مآلات ذلك على الأوضاع في المنطقة على المدى القريب، غير يعني يصعب التنبؤ بشكلها وما ستكون عليه الأوضاع على مستوى في الجانب الدبلوماسي وفي الجانب الأمني وفي جانب العلاقات ما بين الدول واستقرار المنطقة بشكل عام، والتنبؤ بمدى القدرة على احتواء هذا النزاع في حدوده وفي أطرافه الحاليين أو عدم القدرة على ذلك، وإمكانية أن تنضاف أطراف أخرى بطريق أو آخر بتحالفات جديدة بتوسيع دائرة الصراع نفسه والنزاع نفسه. لذلك يصبح خطوة هذه الخطوة في التوقيت الزيارة وفي ظروفها بالتأكيد لا بد أن تكون هي مسار استغراب لأي متابع، لأنه هذه الخطوة لم تتخذها أي دولة على مستوى العالم ولا تستطيع أن تتخذها، ليس لقصور في الإدراك وفي القدرة على قراءة الأوضاع، ولكن لأن الوضع من التعقيد بما يجعل أي خطوة مثل هذه الخطوات أشبه ب المغامرة غير محسوبة النتائج من الطرف بيقوم بها، ويمكن أن تصل إلى مقامرة خاسرة تضر بمصالح البلاد العليا. لذلك نعتقد أنه يعني شيء طبيعي أن تسير هذه الزيارة، هذا يعني هذا الاستغراب وهذا الانتباه من جميع المراقبين، ولكن يعني يمكن من جانب آخر إذا لاحظنا هذه الخطوة في تقديري هي يعني التعبير عن تخبط قادة الانقلاب العسكري في السودان وفي تعاملهم مع الشأن الخارجي ومع العلاقات الخارجية بالنسبة للسودان، وده امتداد لعقلية هذه الجماعة خاصة البرهان وحميدتي بشكل خاص. عندما كانوا في مجلس السيادة يعني يتعاملوا مع هذا الشأن الخارجي بعقلية متفلتة بما يعتقدون بسطحية لا يصعب يعني تلمسها بسطحية، ويعني تصل إلى درجة السذاجة في تقدير الأمور. يعتقدون أنه العلاقات بين الدول يمكن أن تدار بالمهارات الفردية والعلاقات الشخصية، ولذلك ظلوا خلال فترة وجودهم في السلطة الانتقالية الشرعية بعد أغسطس 2019 ظلوا باستمرار يحاولوا بجهاد كبير تجاوز المؤسسات الرسمية المعنية بإدارة الملفات الخارجية والعلاقات بين الدول في وزارة الخارجية أو مجلس الوزراء كذا، وده كان واضح من خلال تعاملهم في ملفات خطيرة جدا مثل الملف التطبيع مع يعني مع الدولة الصهيونية وزيارة البرهان إلى عنتبي ولقائه بين نتنياهو دون أن يستشير أي جهة في الدولة ودون أن يناقش الأمر مع أي طرف، ولذلك وجه برفض واسع جدا من الكثيرين داخل الحكومة وخارج الحكومة في إنه هذا السلوك غير مقبول، إنه يعني هذا أمر خطير على مستوى السودان على مستوى مصالح السودان علاقات السودان غيره. وأيضا يعني المساعي لاتفاقات فيما يتعلق بمنح قواعد خاصة القاعدة الروسية في لروسيا في البحر الأحمر باعتبار إنه هذه تفاهمات تمت مع النظام السابق، علما بأنه الوثيقة الدستورية تنص بشكل واضح على مراجعة جميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في عهد النظام البائد. أضف إلى ذلك تنص الوثيقة الدستورية على أنه السودان يقيم علاقات دولية متوازنة بعيدة عن المحاور تراعي مصالحه وتراعي سيادته وتحافظ على وحدته ككيان كدولة، ولكن رغم ذلك ظل هذا السلوك المتفلت مستمر بين حين وآخر وبسياسة فرض الأمر الواقع. تقديري أنه يعني بالنسبة لي سلطة انقلاب 25 أكتوبر اللي انقلبت على السلطة الانتقالية الشرعية، يعني الطريقة اللي تمت بها هذه الزيارة وغيرها من الزيارات دافعة الأساسي والأول هو محاولة فك طوق العزلة عن عنق النظام القائم في السودان، لأن العزلة عزلة داخلية خانقة الشعب منذ يوم 25 أكتوبر بكل فئاته هو في الشوارع وفي الميادين وفي الوقفات وفي المخاطبات وفي الإضرابات وفي الاحتجاجات الرافضة لهذا الانقلاب العسكري والمطالبة بعودة الحكم المدني، وهذه المرة أيضا مطالبة بحكم مدني كامل دون مشاركة الطرف العسكري لأنه غدر بتعهداته. وهذه العزلة الشعبية تطابق معها وترافق معها عزلة خارجية سواء إقليميا على المستوى الأفريقي أو دوليا على مستوى المنظومة الدولية الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة إلى آخره، وأصبح ليس في مقدور هؤلاء تسيير الدولة بأي اتجاه، وبالتالي أصبحوا يبحثون عن طوق نجاة بأي شكل. وهذه الخطوة أشبه بمن بالغريق الذي يحاول أن يتعلق بالقشة، يقدم رسائل ربما للأطراف خاصة الغربية الولايات المتحدة أو بلان الترويكا أو الاتحاد الأوروبي أو جميع بلدان الأمم المتحدة اللي رفضت الاعتراف بهذا الانقلاب، إنه نحن بمقدورنا أن نبحث عن دوائر أخرى للعلاقات ونستطيع أن نحل مشاكلنا بهذه الطريقة. ويعني ده واضح إنه هو الدافع. أما من ناحية تركيبة الوفد نفسه وعلى رأسه محمد حمدان دقلو وقائد الدعم السريع ونائب رئيس سلطة الانقلاب، يعني ومعه وزراء من حركتي جبريل ومناوي، خاصة في مجال من وزارة الزراعة، وزارة المعادن، المالية. فقراءتي الشخصية إنه هذا التكوين ليس له علاقة بدراسة مصالح السودان، وإنما أو في الأغلب إنه ربما يكون مرتبط بمصالح هذه الأطراف نفسها الخاصة، سواء في المشروعات المتعلقة بالتعدين والشركات العاملة في هذا المجال وإلى آخره. وبتقديري إنه يعني الدافع ليس له علاقة بمصلحة السودان، ولكن أي من هؤلاء يبحث عن مصالحه بمظلة رسمية أو بمظلة الدولة، لأن الاتفاقات بتحكمها مؤسسات معينة، لا يمكن أن تتم بهذه الكيفية لمجرد أنك أنت على رأس السلطة بإنقلاب عسكري. إلى الآن لا تجد اعتراف لا داخلي لا خارجي، وتنصرف إلى توقيع اتفاقات ينبغي أن تبيض فيها المؤسسات، على الأقل وجود مجلس تشريعي بلجنة العلاقات الخارجية في المجلس التشريعي هي التي تجوز، والمجلس الوزراء إلى الآن لا يوجد مجلس وزراء، لا توجد حكومة حتى بالشكل المشوه. وزارة الخارجية وجودها هامشي في هذا الوفد، وبالتالي مسألة لا تعبر عن البحث عن مصالح السودان كدولة في هذا الظرف. على الأقل يعني المسألة تحتاج إلى تأني، إلى تريس، إلى دراسة موقف، إلى دراسة انعكاسات الخطوة على مستقبل العلاقات مع الدوائر الأخرى التي يمكن أن تكون داعمة، التي يمكن للانتقال في السودان، يمكن أن تكون يا مصطفى إلى جانب الصف الشعب السوداني إلى غيره. فهي الخطوة دافعة الأساسي رب العزلة الخانقة من ناحية، والناحية الثانية البحث عن مصالح ضيقة ليست لها علاقة. ولكن في خلاصة الأمر نستطيع أن نقول إنه أي اتفاقات تتم من خلال سلطة الانقلاب سواء مع روسيا أو مع غير روسيا، هذه ليس لها الشعب السوداني ليس له علاقة بها، لأنه تتم من سلطة غير شرعية. وبالتالي وقتما أزيحت هذه السلطة، ومسألة زوالها هو مسألة وقت، فإن السلطة البديلة سوف لن تكون معنية بما تم الاتفاق عليه من سلطة الانقلاب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
قبل الختام تذكير بعناوين الأخبار.
إدانات ورفض واسع لتصريحات حميتي في روسيا المؤيدة لبوتين. حزب الأمة القوم يحذر من مغبة اتخاذ قرارات باسم الوطن على صعيد العلاقات الدولية تعقد من أزمته الداخلية. الخارجية السودانية تقول إن تصريحات حميتي بشأن أوكرانيا أخرجت من سياقها. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن إجمالي إصابات مظاهرات الخميس بلغت 113 إصابة بالخرطوم. الجبهة الشعبية لتحرير ترفض عمليات ترسيم الحدود بين مكونات الشرك. 25 جسما وحركة مسلحة ولجان مقاومة يتفقون على إسقاط الانقلاب. الزيادات المستمرة على السلع الأساسية والخدمات تفاقم من معاناة المواطن ومطالبات بذهاب النظام الانقلابي. تجميد ترقية 500 معلم بمرحلة الأساس بولاية جنوب كردفان ل 17 عاما ومطالبات بفك التجميد ومنح المستحقات المالية. الحكومة السودانية تتعهد برعاية خاصة لشركات الاستثمار الروسية. الجيش السوداني يعلن زراعة مساحات مستردة من الميليشيات الأثيوبية. تحذيرات من نزور حرب في شرق السودان بسبب قرارات حميتي. وزارة الصحة إرجاء تطبيق التسعير الجديد للخدمات العلاجية لحين التشاور مع التأمين الصحي وديوان الزكاة. حريق ضخم يشرد مئات اللاجئين الأثيوبيين بمعسكر أم راكوبة. استمرار الحرائق بقرية ود العجمي والمدير التنفيذي يستغيث بحكومة المركز.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.